الحمد لله الحمد لله العزيز القهار القوي الجبار الرحيم الغفار أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد على ما وعد به المؤمنين من النصر والتمكين وله الحمد على ما بسط وجعل من ولايته لعباده المؤمنين الصالحين حمدا نلقى به اجرا وينفع الله به عنا عذرا ويجعله لنا عنده ذكرا له الحمد كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله هدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية وكثر به من بعد قلة وأعز به من بعد ذلة أرسله إلى الناس كافة أجمعين وبعثه رحمة للعالمين وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم باتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون حديثنا موصول ونداؤنا مستمر هيا بنا نؤمن لعلنا في وقفتنا الأخيرة هذه نكمل معان بدأناها ونزيد مقارنة مهمة توقفنا على ذلك الفيض الرباني والعطاء الإلهي الذي اختص به الله جل وعلا أهل الإيمان وميزهم به عن غيرهم من أهل الجحود والنكران وما جعله الله سبحانه وتعالى من إشراقة النفوس وطمأنينة القلوب لأهل الذكر والطاعة وما كتبه كذلك من طمس البصيرة وقسوة القلب على أهل الغفلة والمعصية نمضي مع الإيمان لنرى بجلاء ووضوح أن فيه جوابا لكل سؤال وحلا لكل مشكلة وتذليلا لكل صعب وإنارة لكل ظلمة الله جل وعلا خلق الخلق ولم يتركهم هملا ولم يدعهم سدى بل أتم عليهم نعمته بنور الإيمان وهدى الإسلام وتشريع الأحكام وبيان ما بعد هذه الحياة الدنيا مما يترتب عليه الثواب والعقاب. ونقطة مهمة في أمر عظيم كبرت فيه الرزية وعظمت فيه البلية، ذلكم أمر اختفاء وخفاء الحق والتباسه بغيره من الباطل وضلال الآراء وعدم وضوح الرؤية كأثر من آثار ضعف الإيمان وضعف الاستقاء من نبعه العز الصافي وضعف الاستنارة بنوره المشرق الوضاء. إن الهداية في الأمور المختلف فيها أمرها عظيم ومرجعها إلى الإيمان، ونحن نعلم أن الأمر المهم لأمتنا هو الاجتماع للافتراق والائتلاف للاختلاف والتوحد للتمزق، وما يسلق شيء من ذلك إلا بعصمة الإيمان وهدى الرحمن سبحانه وتعالى. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق. هذه نعمة الله الابتدائية التي أراد الله عز وجل أن يخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، فأنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح جل وعلا للخلق طريق الحق وسبل الباطل. ثم وقع اختلاف الناس من بعد، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فماذا كانت نتيجة هذا الاختلاف في واقع حياة في أمم سابقة وإلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الهداية لمعرفة الحق رغم وجود الشبهات وكثرة الشهوات إنما مرجعه إلى الإيمان، والعصمة من ضلال الآراء واستبداد الأهواء إنما تكون بعصمة الإيمان. ذلكم مبدأ مهم في واقعنا اليوم. الأمة هي الجماعة على المقصد الواحد كما ذكر ابن عطية في تفسيره، فلن نكون أمة إلا باجتماع وائتلاف له قاعدة راسخة وأساس متين ومعالم واضحة، تلكم هي معالم الإيمان في القرآن والسنة. كان الناس أمة واحدة، قال القاسمي، أي وجدوا أمة واحدة تتحد مقاصدها ومطالبها ووجهتها لتصلح ولا تفسد، وتحسن ولا تسيء، وتعدل ولا تظلم، أي ما وجدوا إلا ليكونوا كذلك. تلك هي الأمة الواحدة. نعم ثمة آراء واجتهادات يمكن الاختلاف فيها مما يسوغ فيه الاجتهاد، لكن عصمة الإيمان ورابطة الائتلاف على معاقب الإيمان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاصمة من التباس الحق واضطرابه في أذهان الناس من جهة، وعاصمة من اشتراق يؤدي إلى احتراب من جهة أخرى. قال القاسمي رحمه الله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، بدلوا نعمة الله بأن أوقعوا الخلاف فيما أنزل لرفع الخلاف. أنزل الله الكتاب وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالهدى والسنة ليكونا، أي الكتاب والسنة، مرجعا حاسما لكل خلاف وجامعا في جمع كامل للآراء الاجتهادية في المقاصد الكبرى والمعالم العظمى. فجعل بعض الناس ذلك الذي جعل لنزع الخلاف مسارا للخلاف، وما ذلك إلا من ضعف الإيمان واستبداد الأهواء في القلوب، لأن الله جل وعلا قد بين أن ما وقع من الاختلاف لم يكن لقصور في وضوح الآيات والبينات، بل كما قال جل وعلا: ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فأي سبب كان سبب هذا الاختلاف بغيا بينهم؟ إنه الحسد والهوى والفتنة التي أوجدتها الآيات في هذه الكلمات البليغة. ونبقى هنا مع المقصد الأعظم في حديثنا: ما العصمة في هذه الفتن الملتبسة والآراء المختلطة والشبهات المتكاثفة؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ليست مجرد هداية علم بأن نعرف ونعلم، بل هي هداية توفيق، لأن النفوس متجردة، ولأن الأرواح مخلصة، ولأن القلوب في إصابة الحق راغبة، ولأن التعصب للشخص وللحزب وللمذهب لا يكون مع الإيمان الذي يقصد الحق ويرغب في إصابته ويراه سبيلا إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإننا ندرك أن هذا الأمر هو المعول عليه. أورد ابن كثير عند هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده برواية عبد الرزاق في مصنفه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. وذلك في شأن أمة الإسلام مقارنة بمن سبقها من أمم أهل الكتاب. اختلفوا كما ذكر ابن كثير في شيء من الإيجاز أنواعا من ذلك الاختلاف: اختلفوا في قبلتهم، اختلفوا في رسلهم في آراء متفرقة، اختلفوا في كتبهم، وعصم الله أمة الإسلام في جملتها بما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستشعر عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك في دعائه الخاشع الضارع الذي رواه البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدعو كما روت عائشة رضي الله عنها بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل خالق السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كم نحن في حاجة إلى إحياء إيماننا ليكون نورا هاديا وبصيرة مرشدة في ظل هذا الاحتراب والاختلاف والتنازع الذي وصل في أيامنا هذه وعصرنا هذا إلى أن يشكك في آيات القرآن، وإلى أن يعتدي على ثبوت سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وإلى أن ينكر أحكاما أجمعت عليها الأمة عصورا متتالية وقرونا متتابعة، وإلى أن تستحدث أحكاما ما قال بها أحد من الأولين والآخرين من أهل الإيمان المسلمين، حتى صار الناس اليوم في حيرة واضطراب لا عصمة لهم به إلا أن يعظموا الإيمان في القلوب، لأن القضية ليست قضية معرفة وقراءة وجمع أدلة. فكنر اليوم فيما ينشر من كتب أو صحف من تكاثر أدلة وأقوال مختلفة، لما؟ لأن في القلوب دخل، ولأن في العقول زيغ، ذلك أنها لم تخلص إلى أن يكون نبع الإيمان في مصدر الكتاب والسنة هو الذي تعول عليه وترى أنه هو الذي يحقق لها ذلك الأمن النفسي والطمأنينة القلبية والرشد العقلي والبصيرة الربانية. من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه ابن عبد البر في جامع العلم بيان العلم وفضله، قال علي رضي الله عنه: العلم قطرة كسرها الجاهلون. فنفرح في كل المسائل عندما نشعبها ونذكر فيها أقوالا عدة ونسرد فيها أدلة مختلفة، ويظهر لنا من بعد أن صاحب ذلك عالم حليف. وكثيرا ما يكون وراء كل ذلك نور مشرق في آيات موجزات وفي أحاديث جامعات، ذلكم يغيب عندما يغيب نور الإيمان من القلوب. ولذلك إن رجعنا إلى المتقدمين من أسلافنا ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا ما وصف به ابن مسعود ذلك الجيل: من كان مستنيا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أعنق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا وأعظمها إيمانا وأرسخها يقينا. مع عمق العلم إلا تتكلف ذلك أثر إشراق الإيمان والتعلق بالله، لا مكان لجدال القصد منه إثبات القوة العلمية أو إصابة المصالح والمكاسب الدنيوية، وإنما تنازل عن الرأي إن كان الأمر فيه جمع للأمة بعدا وابتعادا عن الافتراق والاختلاف. أما رأينا ابن مسعود رضي الله عنه وهو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما يصلي في الحج قصرا، فبلغه أن عثمان أتم فاسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم حج بإمرة عثمان رضي الله عنه، فلما صلى أتم مع عثمان، فقيل له: بلغك القصر فاسترجعت، ثم صليت فأتممت، فأشرق نور الإيمان وظهرت معالم الهداية والتوفيق عندما قال ابن مسعود: الخلاف الشر، أيفرق الأمة لأجل ترجيح في مسألة خلافية؟ ذلك لا يكون إلا ببصيرة الإيمان والهداية الربانية لأهله الذين يرتفعون إلى مستوى المصالح العامة على المصالح الجزئية، ويرتفعون إلى المقاصد الكلية عن المسائل الجزئية. إن نور الإيمان يجعل الإنسان على مثل هذا الهدي الذي كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكم رأينا في سيرهم وفي سير أئمتنا من بعدهم من التابعين والعلماء والأئمة ما يكشف هذه البصيرة الهادئة. فلا العلم كثرة مسائل ولا تشقيق فروع، ولا العلم مجادلة ولا مناظرة، بل العلم كما قال شعبة رحمه الله: إنما العلم الخشية، إنه خشية الله، إنه واجع الإيمان في قلب المؤمن، إنه بصيرة ونور يوصل إلى الحق من أقصر طريق بلا نزاع ولا شقاق ولا خلاف. ولذلك رأى علماؤنا وأئمتنا ذلك فظهر في أحوالهم وأعوالهم. ومن الهداية إلى الولاية تلك التي نفتقر إليها اليوم، والمسلمون يرون أحوالهم وأحوال أمتهم وهي في ضعف، والأعداء وهم في تسلط، والمعارك وهي تدار رحاها على رؤوسهم وفي بلادهم، والهزائم على الأقل من الناحية المادية وهي تتوالى في بقاعهم وأصقاعهم. من ننجى من ذلك؟ وأين هو طريق النصر؟ وأين هي الولاية العاصمة التي يجد فيها المؤمنون طمأنينة وأمنا، ويجدون فيها مستندا وقوة واعتزازا يجعلهم أثبت قدما وأقوى يقينا وأكثر قدرة على أن يستغلوا قليل ما في أيديهم من الإمكانات المادية، ليكون بإذن الله عز وجل عظيما في المواجهة الإيمانية مع أعدائهم وخصومهم. وذلك ما ينبغي أن ننتبه له: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن ولاية الله تعني حفظه ونصره، فإن أردنا حفظا من الأعداء ونصرا عليه فليس إلا أن نراجع ذلك الإيمان في قلوبنا ونزيده في نفوسنا ونحييه في واقعنا ونجعله الحاكم على أحوالنا وأوضاعنا والرابط فيما بيننا وفي علاقاتنا وأواصينا، فذلك هو الذي يجعل الأمر ينتقل إلى أن نكون في هذه الولاية الربانية التي استشعرها المؤمنون في كل زمان ومكان. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال الحسن البصري رحمه الله: هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله من دعوته، فهذا ولي الله وهذا حبيب الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. انظروا إلى إخراج النور، إنه أمر جامع موحد ليس فيه تعدد، ليس فيه اختلاف، أي في كلياته الجامعة ومقاصده العظيمة ومراميه وغاياته الكبرى. نور واحد وظلمات متعددة، ظلمات فيها الهوى والشهوة، ظلمات فيها الاضطراب والحيرة، ظلمات فيها الكبر والاستعلاء، ظلمات فيها النفاق والرياء، سبل الباطل متنوعة وسبيل الحق واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله جل وعلا وحد في كتابه الإيمان والنهج الصائب الحق والنور واليمين، وعدد ما يقابل ذلك لأنه لا ينتهي إلى حد ويتجدد في كل زمان ومكان من أنواع الضلالات وبروج المذاهب وطرق الأهواء وتعدد الآراء ما لا يكون معه عصمة إلا بكتاب الله كما بينت آيات الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، قال السعدي: هذا يشمل ولايتهم لربهم بأن تولوه فلا يبغون عنه بديلا ولا يشركون به أحدا، قد اتخذوه حبيبا ووليا ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه، فتولاهم الله سبحانه وتعالى بلطفه ومن عليهم بإحسانه فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم، وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور. وانظروا إلى المقابلة الربانية في المواجهة المنهجية وكيف طبقها نبي الله صلى الله عليه وسلم في الحقائق الواقعية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، حقيقة لا بد أن تكون مستقرة في اليقين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم حافظهم وناصرهم ويؤيدهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حقيقة لا ترسخ إلا عند من عظم إيمانه ورسخ يقينه واستشعر كلاءة ربه وحفظ مولاه واستشعر أنه يستمد قوته من قوة الله وأنه يستنزل نصره من نصر الله، كما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. وتأمل الموقف بعد أن دارت الدائرة على المسلمين ووقع ما وقع، واستشهد 70 منهم، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجنته، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو سفيان يستعلي بباطله ويستعظم بكفره ويفتخر بما ظنه من نصره، ويخاطب المسلمين صائحا من على مرتفع: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ فيأمره النبي أن يسكتوا ولا يجيب، ثم يقول: الحرب بيننا في فعل يوم بيوم بدر. فيجيبه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة، وكان مما أجاب به النبي ولقنه للفاروق عمر: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الظرف العصيب، في تلك الكسرة التي كانت ربما تشير إلى أن المسلمين لم يكونوا في موقع المنتصر. ومع ذلك الحقيقة واحدة واليقين ثابت، واستشعار كلاءة الله عز وجل حي في القلوب، وإن كان الوقت وقت هزيمة أو تراجع، لأن اليقين حاصل بأن كل أمر بقضاء الله وقدره، وأنه مرتبط بتقصير أو تفريط: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. كيف يكون ذلك حيا في قلوبنا ونحن اليوم نرى أمتنا والسهام تتوجه إليها من كل حدب وصوب، والدماء تسيل على أرضها في العراق وفي فلسطين وفي غيرها؟ كيف نستشعر كلاءة الله ما لم نكن من أوليائه، ما لم نكن قد توليناه بنصره، ونصره طاعته وإقامة شرعه والتعلق به، وأن يكون هو أحب شيء إلى قلوبنا وأعظم ما نتعلق به ثوابه جل وعلا ورضاه سبحانه وتعالى، وأعظم ما نستنزل به النصر أو القوة إنما هو استمدادنا بالتضرع إليه وأخذ الأسباب في ذلك، هو من ضمن نهج الإسلام، لكنه ليس المعول عليه. ذلك أمر مهم نجعله في ذاكرتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظة وسكنة إنما يظهر لنا أن أثر الإيمان في الولاية حفظا من كل سوء ومكروه، وسلامة من كل عدوان واعتداء، ونصرا على كل قوة مهما عظمت. ذلكم من أعظم آثار الإيمان التي نحتاج إليها في وقتنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يعظم إيماننا وأن يرسخ يقيننا وأن يجعلنا ممن نستشعر كلاءة الله ورحمته وولايته ونصرته، وأن نستمد كل حول وقوة من خالقنا ومولانا جل وعلا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثره ونهج نهجه إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإن قضية الإيمان هي قضيتنا الأولى والأخيرة في حياتنا، وهي التي تكشف لنا كل ما يلتبس علينا، وهي التي نستمد منها قوة تعيننا على مواجهة كل ما يعترض طريقنا. ولعل وقفتي الأخيرة تأكيدا لكل المعاني التي ذكرناها من قبل، لتكون واضحة وقوية وحقيقية نستشعرها تماما. ذلك أن مما يقع به الاضطراب أو اللبس عند بعض الناس المقارنات التي تفقدهم مع ضعف الإيمان واليقين الرؤية الصحيحة، إنهم يرون غير المؤمنين أقوى وأولئك أضعف، وغير المؤمنين أكثر تماسكا أو اتحادا والمؤمنون أكثر اختلافا وافتراقا، فيظنون أن في الأمر شيئا على غير ما هو مذكور أو معروف في أصول ديننا. وما ذلك في غالب الأحوال إلا لضعف اليقين من جهة، والبصيرة، وضعف العلم والمعرفة من جهة أخرى. ولذلك كانت الآيات القرآنية تقارن وتؤكد المقارنة لصالح الإيمان وأهله باضطراد لا يمكن معه أن يكون هناك أمر قابل باختلال هذه المعادلات بأي حال من الأحوال. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن بحال. حتى وإن رأيت أمورا لا تتفق مع ذلك فاتهم عقلك وعد إلى إيمانك، وانظر إلى حقائق قرآنك، وتبصر مواقف رسولك صلى الله عليه وسلم، لتدرك أن وراء الأمر كثيرا من الغبش الذي كان على العيون فلم تعد تبصر. وهذه قضية تكررت في القرآن الكريم. أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا غير ذاك، وما يشتري الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. كل مقارنة ينبغي أن يكون يقيننا راسخا أن كفتها الراجحة وأن جانبها المصيب وأن عاقبتها المحمودة هي للإيمان وأهله بلا أدنى شك، وإن كان الواقع في ظاهره يخالفها. وهذه المقارنة هي التي تدعونا وتستحسنا، هي التي ترقبنا وتشوقنا. لن نجد مصلحة ولا خيرا ولا نفعا إذا رجحنا ما قد نراه من أسباب مادية ظاهرة. إن ركنا إلى قوة أرضية وتركنا قوة الله جل وعلا، إن ذهبنا إلى مذاهب وضعية وتركنا منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلكم قضية مهمة تجعلنا بعد أن تحدثنا كثيرا عما يعطينا إياه الله جل وعلا بهذا الإيمان من كل الأعطيات التي هي مفاتيح الحلول لكل مشكلاتنا والتي هي علاج كل أدوائنا، ينبغي أن ندرك هذا في ضوء المقارنة. ولو أن بصرا وبصيرة مشرقة كانت تنظر بنور الإيمان لرأت أن كل مظاهر القوة وأن كل صور العزة وأن إطار الوحدة الذي قد يكون لغير أهل الإيمان أن فيه ما فيه وأن وراءه ما وراءه، وقد تعرف وتكشفت كثير من الصور التي كانت ملتبسة فظهرت عند الأمم والدول العظمى وعند الشعارات البراقة. ما هي حقائق حقوق الإنسان؟ وما هي حقائق الديمقراطية والعدالة؟ وما هي حقائق المساواة والحرية؟ ظهر ذلك جليا اليوم بحيث لم يعد يخفى حتى على أعمى البصر والبصيرة إلا من طمست بصيرته إلى ما لا حد ينتهى إليه. أحبتي الكرام، كلمات أخيرة. نبع الإيمان عذب صافي متدفق مستمر، ليس بيننا وبينه إلا أن نذهب إليه ونغترف منه، نروي ظمأ القلوب ونشفي أمراض النفوس ونهدي ضلال العقول ونحسن معوج السلوك ونقيم العلائق والروابط على أساس هذا الإيمان، فيتجدد من جديد كل آثاره وجميع خيراته وبركاته التي جعلها الله عز وجل لكل مؤمن صادق مخلص. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإيمان به واليقين به والرجوع إليه والتضرع إليه والإنابة إليه. اللهم اجعلنا أغنى الأغنياء بك وأفقر الفقراء إليك، لا تجعل اللهم لنا إلى سواك حاجة. أغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، وأغننا بحلالك عن حرامك، واجعلنا اللهم أوثق بما عندك مما في أيدينا، واجعلنا اللهم منيبين إليك وقاصدين رضاك وطالبين عفوك وخائفين من عقوبتك وآملين في رحمتك. اللهم علق قلوبنا بطاعتك ومرضاتك واملأها بحبك وتعظيمك. اللهم اجعل في قلوبنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل من يقربنا إلى حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لإخواننا المؤمنين محبين ومعهم وبهم متآلفين ومتوحدين. اللهم اجمع أمة الإسلام على كلمة الحق والهدى، واجمعها على سلوك الطاعة والتقى. اللهم ألف على الحق قلوبنا، واجمعنا اللهم على طاعتك ومرضاتك. اللهم أزل من قلوبنا الشحناء والبغضاء، وأبعد عن صفوفنا الفرقة والاختلاف، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آماننا. اللهم انزل علينا الرحمات وأفض علينا الخيرات وانفع عنا السيئات وضاعف لنا الحسنات وارفع لنا الدرجات، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، واجعلنا اللهم من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين ومن جندك المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين. اللهم أجب عليها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها ورغد عيشها وسعة رزقها. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، نسألك اللهم اللطف بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين، انفعل لهم عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم وزد ايمانهم وعظم يقينهم واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الايمان واليقين ولا تجعلوا فتنة لهم في الدين واجعل اللهم لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم انا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى وان تجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم انصر عبادك وجنة المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح همتنا ولا تأمرنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وفق اللهم ولي امنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانه صالحه تدله على الخير وتعثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابه لامر الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابه الكرام وصلوا منهم بذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.